بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في الموارد التي رخص الشارع فيها بالغيبة، وصل الكلام إلى المورد الثامن من موارد الرخصة في الغيبة لوجود غرض صحيح، وهو ما إذا شاهد رجلان معصية من رجل ثالث، فقام أحدهما بذكر هذه المعصية في حضور صاحبه، يعني شاف صاحبه الذي شاهد المعصية معه فقال مثلا رأيت فلان ماذا كان يصنع من المعاصي، وطبعا لا يوجد شخص آخر، فقط هما الرجلين اللذين شاهد المعصية. الآن أحدهما رأى الآخر وصار أنه يقول له شفت فلان مثلا ماذا صنع من المعاصي. الآن ذكر المعصية أمام صاحبه هذا يؤثر أم لا؟ لا يؤثر، لأنه هو الآخر شاهد المعصية. لكن المناسب للمؤمن أن ينزه نفسه ولسانه عن ذكر المعصية التي رآها بعينه، هذا هو الأولى، يعني الأولى أن ينزه لسانه عن ذكر المعصية التي صدرت من المؤمن. عندنا رواية في الاختصاص تدل على ذلك، أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى رجل يغتاب عند ابنه الحسن عليه السلام فقال يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. واضح؟ طبعا احنا نقول الأولى أن ينزه لسانه عن ذكر المعصية التي رآها بعينه، زين؟ هذا طبعا إذا لم يكن هناك غرض صحيح، وإلا لو كان هناك غرض صحيح فبالتالي يجوز له أن يذكر المعصية. لكن لماذا أولى؟ لأن الأخبار الآمرة بالاجتناب عن ذكر عيوب الناس، هذه الأخبار شنو؟ عامة، تشمل العيب المستور والعيب الظاهر. هذا الثاني شاهد المعصية مع الأول الذي تحدث بها معه، فهذه المعصية ليست مستورة بالنسبة إليه، بل هي من العيوب الظاهرة. حتى في هذا المورد الأخبار تأمر بالاجتناب عن ذكر هذا العيب الظاهر، خصوصاً لو احتملنا أن هذا الثاني نسي هذا العيب. لماذا خصوصا؟ لأن الثاني لو فرضنا أنه نسي هذا العيب وجاء إليه صاحبه وقال تذكر في اليوم لفلاني أننا رأينا فلان، هنا تصدق الغيبة. ليش؟ لأنه كشف أمرا مستورا عند المخاطب، قاعد يذكره هو ناسي، فقعد يذكره، فإذا كان ناسي فالعيب لديه مستور، فإذا ذكره هو كشف عيبا مستورا. أو خصوصا مع خوف الشاهدين اللي هم شاهد المعصية أنه اشتهار المعصية وعلم الآخرين بها، كما لو أنه فرضنا أنه يحتمل وجود شخص ثالث مثلا خلف البردة، خلف الحائط، خلف الباب، فبالتالي هذا راح يؤدي إلى اشتهار المعصية وعلم الآخرين بها. زين، لماذا خصوصا؟ لأن هذا هتك لذاك الشخص وإسقاط له في أعين المؤمنين. إذن الأولى ترك الغيبة في هذا المورد. هذا الكلام والشرح الذي بيناه حكاه الشهيد في كشف الريبة عن بعض. الشهيد يقول من الآن كلام الشهيد، هذا اللي بينته كله كان ما حكاه الشهيد عن بعض. الآن يقول الشهيد لا وجه لتحريم المذاكرة بينهما، هذا قاعد يتكلم يعني قاعد يتذاكرون في أنه يقول له شفت هذا فلاش سوى من المعصية، لأنه هو أيضا شاف وياه. الشهيد يقول لا وجه للتحريم، أن يتذاكرون فيما بينهما ما شاهداه من المعصية، فيما إذا فرضنا أولا أنهما معا شاهد المعصية بحيث لم تكن مستورا أمرا مستورا عليهما، وثانيا زين هما حال التذاكر زين ليس في مقام التنقيص والذم، فحيث لا يوجد عنوان من العناوين المحرمة في محل الكلام فلا يوجد دليل على التحريم. واضح؟ طيب إن قلت هنا أليس يصدق ذكرك أخاك بما يكرهه، هذا التعريف اللي ذكرناه سابقا للغيبة، بناء على هذا التعريف يصدق على المذاكرة بينهما الغيبة، لأنه هذا الشخص الثالث الذي فعل المعصية لو سمع بذلك فهو يكره هذا الأمر ويغتم. هذا طبعا نهاية كلام الشهيد في كشف الريبة، والمصنف الظاهر أنه قبل ذلك. يقول ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبته في غيبته ذلك العاصي جاز، يعني جاز ذكر المعصية لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، لأن ذكر المعصية هذا لا يؤثر عند السامع، لأنه من السامع؟ السامع هو الشخص الثاني الذي رأى المعصية أيضا. وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك، لأن المخاطب زين بعد فترة نسي هذا الأمر، فإذا نسي هذا الأمر وإجا صاحبه ذكره يكون هذا كشف لأمر مستور، أو خوف اشتهار هذه المعصية زين عنهما يعني بسببهما، لأنهما قاعدين يتذاكرون لعل واحد خلف البردة أو خلف الباب أو يسمع وهما قاعد يتذاكرون، فبالتالي هو شنو يعلم أيضا، وبالتالي هذا قاعد شنو ينشر هذا الخبر بين الناس. انتهى. أقول من اللي قاعد يقول؟ أقول الشهيد. إذا فرض عدم كون ذكرهما يعني ذكر الشاهدين للمعصية، لو فرضنا أن هذولا ما قاعد يذكرون المعصية في مقام التنقيص والتعيير، إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم. ليش؟ لأن ما في أي عنوان من العناوين المحرمة، ولا لكونها غيبة يعني لا وجه لكون ذكر هذه المعصية زين أنه غيبة. ليش؟ لأن المفروض أنه الغيبة كشف أمر مستور وهذا مو متحقق في المقام، لأن هذا السامع هو قد رأى المعصية بعينه، فإذا لا تنقيص موجود ولا أنه كشف أمر مستور ولا يوجد أي وجه للتحريم إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. هل أنا قلت إن قلت يعني إن قلت أنه على بعض التعاريف المتقدمة، وهو أي تعريف؟ ذكرك أخاك بما يكرهه، بناء على هذا التعريف زين هذه المذاكرة خب يصدق عليها غيبة. ليش؟ لأن هذا الشخص الذي صدرت منه الغيبة لو نما إلى سمعه أن مثلا هذين الرجلين تذاكرا في معصيته، فبالتالي راح أنه يكره هذا الأمر ويقتام. انتهى، يعني انتهى ما ذكره الشهيد في كشف الريبة. وأنا قلت انتهى يعني كأنه قبل كلام الشهيد لأنه لم يعقب على هذا الكلام. المورد التاسع من الموارد العشر المستثنات من حرمة الغيبة، إذا ادعى شخص نسبا ليس له، كما لو ادعى أنه سيد إنزين وهو ليس سيد فتجوز غيبته. والمقام طبعا داخل في باب التزاحم، من جهة يحرم غيبة المؤمن، ومن جهة أخرى يجب حفظ الأنساب، فيقدم ما هو الأقوى ملاكا، وهو شنو؟ حفظ الأنساب. يقول ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. طيب المورد العاشر هو فيما إذا كان لدينا كتاب، مثلا خلنا نفرض كتاب، هذا الكتاب فيه مقالة باطلة، ورد هذه المقالة يتوقف على الطعن في كاتبها أو قائلها. هذا المورد من الموارد التي رخص الشارع فيه بالغيبة، فيجوز ذمه والتنقيص منه وإظهار أنه عيوبه. طبعا هذا كله إذا كان الطريق في الطعن بالمقالة شنو؟ منحصرا بالتنقيص والذم. وأما إذا كان للرد طريق آخر لا يفتقر إلى التنقيص والذم فلا يجوز التنقيس والذم. وطبعا ما يجوز أن نقول هذا ما يفهم، هذا غبي، هذا ما عنده إحاطة بكلام العلماء ونحو ذلك. لكن المهم ما هو الدليل على جواز الغيبة في المورد الذي ينحصر الرد بالذم والتنقيس؟ يقول رحمه الله لأن حفظ الحق أقوى ملاكا من حفظ احترام هذا المؤمن. انتهم قول تضيع الباطل واجب، احنا واجب علينا ان نضيع الباطل ونمحي الباطل، حتى اذا كان هذا المحو والتضييع للباطل انه كان متوقفا على التنقيص، فحينئذ انه بل نطبق هالمقدار. يقول ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها، إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، يعني على التنقيص. وأما إذا ما كان متوقف وكان أكو طريق آخر ما يجوز، بعد ما يجوز التنقيص. انزل. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم. طيب هذا الكلام الآن قد يقول قائل خب هذه أنه العلماء عندهم هالسيرة موجودة، يطعنون يقولون هذا ما يفهم ما يفتهم كذا أحول العينين ميع. المهم على العموم الطعن موجود في كتب الفقهاء. انزل. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم، يعني بالنسبة إلى العلماء المتقدمين على هذا العالم، من الجهر بالسوء، يقول مثلا هذا كذا وكذا زين، فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. حسن ما نعرف الوجه ما له شنو هو، خو ليش هيك يقولون هم؟ على العموم ثم إنهم. يقول المصنف هناك موارد ذكرها الفقهاء، طبعا احنا اقتصرنا على 10 موارد، اكو موارد كثيرة لكن لا حاجة لذكرها بعدما بينا الضابط الكلي لتشخيص موارد الغيبة. يعني احنا اجينا وعطينا ضابطة كلية، شنو هي الضابطة؟ في كل مورد كانت هناك مصلحة أقوى في الغيبة من المصلحة الموجودة في ترك الغيبة، يقدم الأقوى مصلحة. وانت مغير العبارة، قول هتك المؤمن فيه مفسدة، ترك الغيبة أيضا فيه مفسدة، فإذا كانت المفسدة الموجودة في ترك الغيبة أعظم من المفسدة الموجودة في هتك المؤمن، هنا لا بد من عدم ترك الغيبة. إذن الكبرى واضحة هاي الضابطة. لكن وين المشكلة؟ مو إحنا لما نعطي هيك ضوابط كلية يجون يطبقونها تطبيقات خطأ، مو هي المشكلة في الصغريات. المهم أن نتمكن من تشخيص أي المصلحتين أقوى ملاكا، هذا اللي يحتاج إلى فحص وتأمل كي نميز المصلحة الغالبة ونرى هل هناك مفسدة أقوى من المفسدة الموجودة في حفظ حرمة المؤمن. مو أنت تستغيبه، مثلا لو كان الشخص رئيسا للطائفة ووجها من وجهاء الطائفة، فهذا ما أقدر أقيسه بشخص عادي. هذا الشخص اللي هو من وجهاء الطائفة وهو رئيس للطائفة، هذا في غيبته مفسدة عظيمة، عرضه مهم جدا، أصلا لا عرضه لا يقاس بأي مصلحة من المصالح. بينما الشخص العادي قد تكون في غيبته مصلحة غالبة على مفسدة تنقيص، ونطبق هالمقدار. يقول ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح وباختلاف مراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف. ويجيب لنا مثال، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، ما في مصلحة من المصالح تساوي الحفاظ على عرض هذا المؤمن كما لو كان هذا رئيس للطائفة. فبالتالي أنت لازم، المشكلة مو في الكبرى، الكبرى الحين احنا ممكن أن نقول لدينا كبرى، إذا كانت المصلحة أقوى فتقدم المصلحة أقوى بقانون التزاحم، لكن الموارد والصغريات هذه اللي يقع فيها الخطأ غالبا. فالواجب التحري في الترجيح بين المفسد بين المصلحة والمفسدة. الأمر الرابع من الأمور التي قال المصنف أنه ينبغي التنبيه عليها هو حكم استماع الغيبة. احنا كان كلامنا كله في نفس الغيبة، وقلنا حرام ويحرم على الإنسان أن يكشف عيوب الآخرين، لكن إذا كان هناك شخص يستغيب فما هو حكم الاستماع إليه؟ المصنف يقول كما أن نفس الغيبة حرام كذلك استماع الغيبة حرام. ما هو الدليل؟ الدليل الأول نفي الخلاف، وثانيا ما ورد من أن السامع للغيبة أحد المختارين، هذا طبعا تنقرب قراءتين راح نبينها بعدين إن شاء الله، أحد المغتابين أو أحد المغتابين، هذه الكلمة اللي هي المغتابين زين يحتمل أن تكون صيغة جمع كما يحتمل أن تكون صيغة تثنية. زين شنو معنى الحديث؟ أن حكم السامع للغيبة حكم المغتاب بالكسر، وأن هذا السامع فرد من أفراد المغتابين، هذا الدليل الثاني. وثالثا الأخبار الكثيرة الدالة على حرمة استماع الغيبة. نقرأ هالمقدار. يقول الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. هذا الدليل الأول، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث: والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة على العموم. نحن هنا نقول الروايات الدالة على أن استماع الغيبة من الكبائر، مثل الرواية السامع أحد المغتابين ونحو ذلك، مثل قول المعصوم: فإن القائل والمستمع لها شريكان في الإثم، هذه الأخبار ضعيفة السند. يقول: إلا أن ما يدل على كونه، كون شنو؟ استماع الغيبة من الكبائر كالرواية المذكورة اللي هي السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين ونحوها، يعني نحوها عندنا روايات أخرى. زين، القائل والمستمع لها شريكان في الإثم، زين، ضعيفة السند. زين، هذه طبعا الأخبار الدالة على كون استماع الغيبة من الكبائر، هذه الأخبار ضعيفة السند. مطلب آخر: تارة تكون الغيبة محرمة وأخرى تكون جائزة. المحرمة نحن عرفنا أن استماعها حرام، لكن هل الغيبة الجائزة مثلها حرام؟ ليش؟ لأن احنا ذكرنا 10 صور للغيبة الجائزة. نقدر احنا نقول أنه لا، نحن نفكك نقول الغيبة وإن كانت جائزة لكن استماع الغيبة حرام. المصنف يقول: إذا كانت الغيبة من الصور العشر المستثنات، إنزين، وبعد والسامع لديه علم بحليتها، فلا يكون الاستماع حراما. طبعا هذا يفهم من الأدلة بالفهم العرفي، هذا في صورة العلم بحلية الغيبة. لكن إذا كان المستمع جاهلا بالحلية، بحيث لا يدري هل هذا من الموارد المستثنات من حرمة الغيبة أم لا، هذا يجوز للاستماع أيضا أم لا يجوز؟ طبعا هنا احنا عندنا في هذه المسألة، خل نجي نفرض فرض، نفرض أن المتكلم لا يكشف أمر مستور، زين، لأنه إحنا نبني بمورد من الموارد المستثنات، خنجيب هذا المورد المتجاهر بالفسق، المتكلم لا يكشف أمر مستور لأنه يستغيب شخص متجاهر بالفسق عنده هو. السامع يحتمل أن يكون هذا الشخص متجاهر بالفسق، إنزين، فحمل كلام المتكلم على حلية الغيبة وهو لا يعلم هل هي حرام أم لا، هنا يوجد قول شنو؟ بجواز الاستماع. يقول: إيه بلي نحمل، لأن هذا القول الموجود شنو يقول؟ يقول: يجوز الاستماع في حال الشك، والذي لا يجوز الاستماع إليه هو فيما إذا علم السامع بعدم كونه متجاهرا بالفسق عنده هو، عند السامع، حينئذ لا يجوز له أن يستمع إلى غيبته. يقول: ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون، يعني سماع الغيبة المحرمة هو المحرم، دون يعني وأما الغيبة التي علم حليتها فهي ليست محرمة. هذا تمام خلصنا منه. زي نجي لهذا الفرد، ولو كان متجاهرا عند المغتاب بالكسر، مستورا عند المستمع، عند الذي يستغيب هو شنو؟ متجاهر بالفسق، عند المستمع مستور. وقلنا بجواز الغيبة حينئذ، يعني في هذا الفرض، فيما إذا كان المغتاب بالفتح متجاهرا بالفسق عند المغتاب بالكسر، واضح؟ وعند المستمع شنو؟ هو مستور. لو في هالفرض قلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، لأن المتكلم شنو؟ المتكلم خو هذا عنده متجاهر بالفسق فيجوز له. فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه، زين، هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة متجاهرا، إلا مع العلم بعدمه. إذن في مورد العلم بعدم كونه متجاهرا لا يجوز الاستماع ويحرم. في المورد الذي يحتمل أنه متجاهر بالفسق يجوز الاستماع. عرفت الفرض؟ الآن بنأتي إلى كلام الشهيد الثاني. طبعا خلوا بالكم لأن الكلام متداخل في المتن. الشهيد الثاني راح يذكر لنا قول عن بعض، بعدين يجي يستشكل عليه، بعدين نجي احنا نبين مورد الاشكال في كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني حكى قول، زين، حكى قول، استفاد منه ماذا؟ استفاد من هذا القول الذي حكاه عن بعض انه، طبعا القول الذي حكاه عن بعض هو لا يجب نهي القائل، عرفتوا؟ الشهيد الثاني شنو استفاد من هذا؟ استفاد أن هذا القائل يجوز الاستماع في هذا الفرض، لذا أشكل عليه بقوله والأولى التنزه عنه. لكن ما هو دليل هذا القول الذي حكاه الشهيد عن بعض بأنه لا يجب نهي القائل؟ زين، عندنا وجهين. الأول أن السامع لا يعلم أن الغيبة المذكورة أمر منكر حسب الفرض. ليش؟ لأجل احتمال أن يكون المغتاب بالفتح يستحق الغيبة لكونه متجاهرا، ومع وجود هذا الاحتمال هذا السامع يشك في أن الغيبة في مورد الكلام حرام، كي يجب عليه أن ينهى القائل ويقول له اسكت، أو ليست بحرام كي لا يجوز له أن ينهى القائل. هنا المحكم ماذا؟ قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، فتحمل غيبته على الصحة يعني على الإباحة. شنو النتيجة؟ أنه لا يجب نهي المتكلم عن الكلام وعن الاستغابة. عرفت الوجه الأول؟ زين. الوجه الثاني، زين، الوجه الثاني شنو هو؟ أنه لا يوجد عندنا وجوب نهي المتكلم عن الغيبة بهالمعنى. شوفوا حطوا بالكم الوجه الثاني شنو هو، خلبينا بطريقة أخرى. نحن إذا قلنا يجب ردع المتكلم استنادا إلى أنه يفعل أمرا منكرا، هذا شنو راح يستلزم؟ راح يستلزم هتك حرمة هذا المتكلم، لأن هذا مؤمن خو، والمؤمن يجب أن نحفظ حرمته ولا يجوز هتكه. إذن الردع مستلزم لهتك حرمة المؤمن وهتك حرمة المؤمن أحد المحرمين، لأن المحرم الآخر هو الغيبة. الشهيد بعد أن حكى هذا القول وبين الوجهين لهذا القول استشكله، شنو قال؟ قال الأولى. تدرون شنو الأولى؟ الأولى هنا معناها عين الأولى في آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني شنو المراد من الأولى؟ يعني المراد الأولوية التعيينية، مو الأولى يعني يستحب له وأنه لا لا لا، تعيينا. عرفتوا؟ إذن الشهيد يقول المتعين هو التنزه عن استماع الغيبة التي لا يعلم هل هي محللة أم لا، حتى يقوم الدليل المخرج لهذه الغيبة من تحت أدلة حرمة الغيبة ووجوب الاجتناب عنها. واضح؟ ثم بدأ الشهيد بذكر الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن سماع الغيبة التي يحتمل أنها محللة. شنو الدليل الأول؟ عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الأدلة الدالة على حرمة سماع الغيبة لها عموم، وقد خرج عن هذا العموم الموارد التي نعلم أنها محللة، والباقي اللي هي الموارد غير المعلومة الحلية تبقى تحت عموم أدلة حرمة الاستماع. نطبق هذا المقدار حتى لا يصير المطلب طويل. قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مقتابا لآخر وهو لا يعلم المقتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه قيل. حطوا بالكم، انت ركز على قيل، لأن هذا القول ليس قول الشهيد وإنما هو قاعد يحكي لنا قول. قيل لا يجب نهي القائل لدليلين: لإمكان الاستحقاق، هذا الدليل الوجه الأول أنه لا يعلم أن الغيبة المذكورة أمر منكر، وذلك لإمكان أن هذا الشخص يستحق الغيبة لكونه متجاهر بالفسق، ومع احتمال كونه مستحق للغيبة يشك في أن الغيبة الصادرة منه من هذا المتكلم حرام كي يجب عليه أن ينهاه عن الغيبة، أو ليست حرام كي لا يجوز له، لأن إذا نهى عن الغيبة هذا هتك له. إذن بأي دليل؟ بدليل قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، فيحمل فعل هذا المتكلم اللي جاي يغتاب على الإباحة، وحينئذ لا يجب نهي القائل عن كلامه أو عن قوله. يقول: لإمكان الاستحقاق فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن هذا الدليل الثاني ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين. ثم قال بعد ما بين الشهيد كلام هذا البعض وبين أدلته، الآن يبي يستشكل عليه الأولى، عفوا والأولى، أنا قلت الأولوية هنا تعيينية كما في آية زين وأولو الأرحام، والأولى التنزه عن ذلك، يعني عن استماع الغيبة التي لا يعلم السامع أنها من الموارد المستثنات أم لا، حتى يتحقق المخرج، أقول مخرج يعني شنو، حتى يقوم دليل يخرج هذا المورد من تحت أدلة حرمة الغيبة. واضح؟ منه الدليل الأول، شنو دليلك أيها الشهيد؟ يقول لعموم الأدلة، وأنا بينت الأول، وترك الاستفصال فيها. حطوا بالكم على الدليل الثاني. الدليل الثاني، أول شيء الدليل الأول شنو كان؟ أن الأدلة الدالة على حرمة سماع الغيبة لها عموم، وقد خرج من تحت هذا العموم المورد التي عفوا المورد الذي يعلم أنه محلل. إنزين الموارد التي لا يعلم باقية تحت العموم، واضح اللي هو شنو؟ عموم أدلة حرمة الاستماع. هذا الدليل الأول كان اللي قرأناه لعموم الأدلة. الدليل الثاني يقول الأدلة الدالة على حرمة استماع الغيبة لم يرد فيها تفصيل بين الغيبة التي يعلم السامع أنها محللة وبين الغيبة التي لا يعلم السامع أنها محللة، وترك الاستفصال مع كون المتكلم في مقام البيان هذا دليل على إرادة العموم من أدلة حرمة الاستماع. فهذه الأدلة تدل على حرمة الاستماع مطلقا سواء كان المستمع عالما باستحقاق الذي تمت غيبته للغيبة أو لم يكن عالما بذلك. واضح الحاصل؟ الحاصل لو كان مراد الشارع التفصيل فلماذا أتى بلفظ العموم في كلامه؟ أصل الإتيان بلفظ العموم الدال على خلاف مراده هذا إغراء للمخاطبين بالجهل، مثل هذه الرواية السامع أحد المغتابين، هذا يدل على حرمة الاستماع مطلقة بلا فرق بين علم السامع بالاستحقاق وبين عدم علمه بالاستحقاق. المخاطب شنو يفهم من هذا الدليل؟ يفهم العموم. فالشارع لو كان مراده التفصيل فيكون هذا الكلام الصادر منه زين إغراء للمخاطب بالجهل. شوفوا وترك الاستفصال فيها وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل. ولأن هذا الدليل الثالث إذا فرضنا أن المستمع، حطوا بالكم على الدليل الثالث خل أنا أبينه حتى بعدين نطبق هالمقدار. إذا فرضنا أن المستمع يحتمل كون الشخص الذي وقعت عليه الغيبة شخص يستحق الغيبة، حينئذ يجوز استماع الغيبة، مو هذا كلامك؟ طيب هذا كلام منه؟ هذا كلام البعض. الشهيد جاي يرد عليه، الشهيد يقول له أنت شنو تقول؟ تقول في الفرض الذي يكون فيه المستمع محتملا لاستحقاق هذا الشخص للغيبة أنت شنو جوزت؟ الاستماع. فلو تم جواز استماع الغيبة في هذه الصورة أنت شنو قلت؟ أي دليل؟ نحمل فعل المسلم على الصحة؟ إذن عليك أن تلتزم، لأن هالكلام راح يجرك إلى أنه بئر لا قرار له. ليش؟ أنت حين ملتزمت بهذا عليك أن تلتزم بذلك بالنسبة إلى المستمع الذي يعلم أن هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة شخص لا يستحق الغيبة. عجيب. بلي. ليش؟ لأن أنت شنو تقول؟ تقول أنت يت قلت من الأول، قاعد أعيد، أنت قلت المستمع الذي يحتمل كون الشخص مستحقا للغيبة يجوز له أن يستمع الغيبة. نقول لك لو تم جواز استماع الغيبة في هذه، ها ليش؟ لأنه يحمل فعل المتكلم، لأن مسلم مؤمن يحمل فعله على الصحة. نقول لك لو تم جواز استماع الغيبة في هذه الصورة حملا لفعل المسلم على الصحة لتم ذلك أيضا بالنسبة إلى المستمع الذي يعلم أن هذا الشخص شنو؟ لا يستحق الغيبة فيجوز له الاستماع. ليش؟ لمجرد أنه يحتمل أن هذا المتكلم قد اطلع على مجوز يجوز له الغيبة. هذا أيضا يلزمك أن تحمل فعله، لأنه هو مسلم هم بعد، صح ولا لا؟ يلزمك أن تحمل فعل هذا المؤمن على الصحة، والحال أنك لا تقبل ذلك في فرض وفي صورة علم السامع بعدم استحقاق هذا الشخص للغيبة. الحاصل أنت قلت، ترى الشهيد الثاني قاعد يرد على بعض، أنت قلت يا بعض مدري شنو مدري من هو، أنت ماذا قلت؟ يحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده. زين لماذا حملت الفعل على الصحة؟ أنت راح تجي تقول إيه بلي هذا المتكلم المتحدث مؤمن، والمؤمن فعله محمول على الصحة فيما إذا لم يعلم فساد كلامه وفساد مقالته. خو احنا نقول لك عليك أن تلتزم بحمل فعل المسلم على الصحة فيما إذا كان المستمع يعلم، حط تحتها خطين، بعدم استحقاق هذا الشخص للغيبة. ليش يلزمك؟ لأن السامع أيضا يحتمل أن هذا المتكلم الذي يستغيب مؤمن، صح ولا لا؟ هو هذا مؤمن، فيحتمل أن هذا لديه مجوز لهذه الغيبة، حينئذ لا بد من حمل فعله على الصحة، ولازم ذلك، حط تحت خطين، هو أن نرفع اليد عن الأدلة الدالة على النهي عن الغيبة مطلقا. ليش؟ لأنه على كلامك هذا خو لا يبقى مورد للنهي المذكور. كل سامع للغيبة لديه احتمال. أنا أسمع واحد جاي يستغيب، أقول هذا اللي قاعد يستغيب إنسان مؤمن، لعله اطلع على ما يوجب تسويغ مقالته وتجويز غيبته للآخرين. بعد شنو؟ ما يبقى أصلا حجر على حجر. نطبق هالمقدار، يقول ولأن ذلك لو تمشى في من يعلم، عفوا، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة إلى السامع. يعني حتى في المورد اللي السامع يعلم بأن هذا لا يستحق الغيبة، هو يجوز له الاستماع. ليش؟ لأنه يحتمل هذا المتكلم أنه لديه مجوز فيحمل فعله على الصحة. بل ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة إلى السامع، مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويق مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. انتهى. أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي. هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.